الشيخ عطية صقر: هل يحق للزوج منع الزوجة من زيارة أهلها؟
من المتفق عليه أن الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج في أمرين أساسيين، هما المتعة وملازمة البيت، فلو عصته في أحدهما كانت ناشزة تسقط نفقتها ويتخذ معها إجراء بينه القرآن في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، إلى آخر الآية. وفي ملازمة البيت روي حديث بسند ضعيف أن رجلا كان في سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل من الطابق الأعلى إلى الأسفل، وكان أبوها فيه فمرض، فاستأذنت الرسول في زيارته فأمرها أن تطيع زوجها، فمات أبوها ودفن ولم تنزل، فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله غفر لأبيها بسبب طاعتها لزوجها. بعد هذا أقول: كما أن للزوج على زوجته حقوقا مؤكدة يعرض التفريط فيها إلى عقوبات دنيوية وأخروية، كذلك لوالديها حقوق من البر والإحسان، منها ما هو واجب يعرض لعقوبة الله، ومنها ما هو مندوب لا عقوبة عليه، لكن حق الزوج مقدم على حق الوالدين. فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد حسن أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. ويمكن للزوجة أن توفق بين طاعتها لزوجها وطاعتها لوالديها دون إثارة مشكلات أو تعرض لعقوبات. ومن العشرة بالمعروف التي أمر الله الزوج بها مع زوجته أن يمكنها من بر والديها وصلة رحمها، لكن ليست زيارتها لهما هي الوسيلة الوحيدة للبر والصلة، فقد يتم ذلك بمكالمة تلفونية أو إرسال خطاب مثلا أو بزيارة أهلها في بيت زوجها، وكل ذلك في نطاق المصلحة الزوجية. فإذا رأى الزوج أن زيارتها لأهلها تضر الحياة الزوجية كان له منعها، ولو خرجت بدون إذنه كانت ناشزا، وحكم النشوز معروف. وليس منعه لها من زيارة أهلها معصية حتى نبيح لها أن تخالفه، بناء على ما هو معروف من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالبر كما قلنا يحصل بغير زيارتها لأهلها، وقد يكون المنع في مصلحتها هي أيضا، فلا يجوز لها أن تتمسك بهذه الزيارة وأن تعلق حياتها مع زوجها عليها، فذلك عناد يجر إلى عناد أكبر قد تندم على نتيجته. وبالتفاهم يمكن الخروج من هذه الأزمة، والوسائل لذلك كثيرة، وعلى الوالدين أن يساعدا ابنتهما على استقرار حياتها الزوجية بعدم إثارة الزوابع التي تعصف بسعادة كل من تعرض لها أو تسبب فيها. هذا وقد نشر كلام حدث منذ أكثر من 100 سنة جاء فيه حول هذا الموضوع أن الأبوين إذا كانا قادرين على زيارة ابنتهما فلا تخرج هي لزيارتهما إلا بإذن الزوج، وجاء كلام يبيح لها أن تخرج للزيارة كل أسبوع بإذن وبغير إذن، وقيد بعضهم ذلك بعدم قدرتهما على زيارتها. وكل ذلك اجتهاد نظر فيه إلى العرف الجاري في زمانهم، لكن الأصل الذي يجب أن يعلم وأن الزيارة في حد ذاتها ليست ممنوعة، فقد أذن الرسول والصحابة لنسائهم بذلك، والمدار هو على تحقيق المصلحة وعدم المفسدة مع مراعاة تقدم حق الزوج على الأبوين، والواجب يقدم على المندوب، والتحديد بمدة يرجع فيه إلى العرف، ومخالفته لا ترقى إلى درجة التحريم، وكلامهم هو في الأولى والأفضل، ولعل ما ذكرته يكون أقرب إلى الصواب، والله أعلم.
رجل يقول: هل يجوز شرعا لزوج ابنتي أن يدخل بيتي ويجلس مع أمها في حالة حضوري أو غيابي عن البيت، علما بأنه يوجد خلاف شديد ونزاع مستمر داخل الأسرة بسبب هذا الموضوع؟
وجود المرأة مع زوج ابنتها في مكان خال بدون وجود محرم أو طرف ثالث أمر جائز شرعا، لأنه من المحارم، أي من يحرم التناكح بينهما، فهي بمنزلة أمه وهو بمنزلة ابنها. قال تعالى في المحرمات من النساء: وأمهات نسائكم. والحديث الشريف يقول: لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون نافحا أي زوجا أو ذا محرم، رواه مسلم. ويقول: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم. فإذا أحس الزوج أن هناك ريبة في هذه الخلوة، كان على المرأة أن تستجيب لرغبة زوجها، وأن تمتنع عن الخلوة مع زوج بنتها على الرغم من أن ذلك حلال، وبخاصة إذا كان في المرأة ما يغري، وكان زوج بنتها شابا لا يستطيع أن يقف عند حده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله، رواه ابن ماجه. ويقول: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي وحسنه، والله أعلم.
عقد رجل قرانه على فتاة وتوفي قبل الدخول بها، وكان صاحب مال وسيقرر له معاش من قبل الدولة، فهل يحق للفتاة أن ترثه في ماله وفي معاشه؟
ما دام عقد الزواج قد تم، فكل من الزوجين يرث الآخر عند الموت، سواء كان قبل الدخول بعده. أما المعاش فله نظام خاص، وإذا لم يعين المتوفى من يستفيد من معاشه يوزع كالميراث، والله أعلم.
قرأنا في بعض الصحف أن زوجة تزوجت 4 رجال بعقود مكتوبة في وقت واحد، فما حكم الشرع في هذه العقود؟
هذه العقود لا يصح منها إلا العقد الأول فقط، لقوله تعالى في المحرمات: والمحصنات من النساء أي المتزوجات، والله أعلم.
تزوجت امرأة في حياتها أكثر من زوج أحدهم بعد الآخر، فإذا ماتت فمن يكون زوجها في الآخرة؟
هناك رأيان للعلماء في ذلك. رأي يقول إنها لآخر أزواجها، ودليله أن هجيمة بنت حيي الأوصابية وهي أم الدرداء الصغرى خطبها معاوية بن أبي سفيان فأبت وقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لآخر أزواجها، ولست أريد بأبي الدرداء بديلا، وهو حديث صحيح رواه الطبراني وأبو يعلى في رجال ثقات، ولفظه أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، وكما فعلت أم الدرداء فعلت زوجة حذيفة. وهناك رأي آخر يقول إنها ستكون لأحسنهم خلقا، وإن خيرت بينهم اختارته. واستأنس هذا الرأي بحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أنس قال: قالت أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلون الجنة، لأيهما تكون؟ قال: لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا. يا أم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. فلنترك الأمر إلى الله، فهو من المغيبات التي لا نلتزم في اعتقادها إلا بخبر قاطع في ثبوته ودلالته. ولعل القول بأنها تكون لأحسنهم خلقا أنسب لما تكون عليه الجنة من نعيم عظيم لا غل فيه ولا هم ولا حزن، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، يتحمس بعض المجددين لإعطاء المرأة حقها في النشاط الاجتماعي ولا يرون بأسا في مجالسة زوجة نصاء زوجها وخدمتهم، فما رأي الدين في ذلك؟
في حديث رواه البخاري وترجم له بقوله: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. وروى عن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة بالليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه ماثته له فسقته تتحفه بذلك، والتور إناء يشرب فيه وقد يتوضأ منه، ومعنى ماثته خلطته بالماء. يقول العلماء: هذه الحادثة إما أن تكون قد وقعت قبل فرض الحجاب أو بعد فرض الحجاب، فإن كانت قبل فرضه فلا يصح أن يستدل بها على ما يدعيه بعض المتحمسين لتحرر المرأة واندماجها في المجتمع، وإن وقعت بعد فرض الحجاب وهو لم يفرض إلا بعد الهجرة بثلاث سنوات أو أربع أو خمس، هل جاء في الحديث أن أم أسيد كانت كاشفة لما أمر الله بستره؟ تسلم وتصافح المدعوين وتشارك الحديث وما يتبعه. إن من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرها على ذلك مطلقا إذا حدث. من هنا تكون أم أسيد قد التزمت الحجاب الذي فرضه الله. ونقول إن خدمة المرأة للرجال في حدود الحشمة الشرعية بكل مقوماتها القولية والفعلية، بل إن مشاركتها لهم في تناول الطعام غير ممنوع. وجاء في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه أن المرأة يباح لها أن تأكل مع الرجال. ويقول ابن القطان بناء على هذا: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. إن مثل هذه الأقوال لا يجوز أبدا أن تتخذ منطلقا للإباحة للمرأة أن تجالس أصدقاء الزوج على النحو المعروف الآن، ولا بد لأي نص أو رأي ديني أن يؤخذ مع النصوص والآراء الأخرى التي توضحه بالأساليب المعروفة منعا لسوء الاستغلال وعدم الاندفاع في تيار التقليد العصري الذي يخلق مشكلات وأخطارا يعرفها الجميع. والله أعلم.
فضيلة الشيخ أبو صقر، وماذا على الزوج أن يفعل مع زوجته التي لا تؤدي الصلاة ولا تلتزم الزي الشرعي؟ وإذا رفضت الالتزام بهما فهل له أن يطلقها؟
ثبت في الحديث أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فعلى الزوج أن ينصح زوجته بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال رب عزة لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ذلك لأنها مقصرة في حقوق الله سبحانه، ويجب عليه أن يهددها بما يستطيع من التهديد إن ظن أن في ذلك فائدة، كالهجر وعدم الاستجابة لرغباتها الكمالية. يقول الإمام الغزالي في الإحياء: له حملها على الصلاة قهرا. ورأى صاحب الفروع أن الزوجة لا يملك حق تعزيرها على الحقوق المتمحضة لله تعالى، فذلك من اختصاص الحاكم. وجاء في معجم المغني لابن قدامة الحنبلي أن للزوج ضرب امرأته على ترك الفرائض، وإن لم تصلي احتمل ألا يحل له الإقامة معها. ومن هذا نعرف أن الرأي الغالب أنه يعظها باللسان، فإن لم يفلح أنكر عليها تهاونها في الواجب لله، وعاملها معاملة تدل على كرهه وبغضه لها، ولا يتحتم عليه أن يطلقها من أجل ترك الصلاة، لأن المسلمة المقصرة ليست أقل شأنا من التابية. وتركها للحجاب كذلك لا يحتم عليه طلاقها إلا إذا تأكد أن عدم التزامها بالزي الشرعي سيؤدي إلى الفاحشة وهي مصرة على ذلك، فمن الخير أن يفارقها، والله أعلم.
يقوم بعض الناس بعمل وليمة عند الزواج، فهل لهذا أصل في الدين؟
كان العرب 16 وليمة أو 8 أنواع على خلاف للكتاب، منها وليمة العرس، وهي الطعام المتخذ للعرس خاصة مشتقة من الولم وهو الجمع، والإسلام أبقى عليها لعدم منافاتها لمقاصده ولما فيها من نصوص تحث عليها، منها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن عوف لما تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. يقول النووي: اختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أو مستحبة، والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة، ويحمل الأمر في الحديث على الندب، وبه قال مالك وغيره، لكن في رواية لأحمد أنها واجبة، وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة وعلى بعض زوجاته كزينب بنت جحش التي حضرها حوالي 300 من الصحابة. وهي تصنع عند العقد وعند الدخول أو عند واحد منهما. وإجابة الدعوة للوليمة قيل إنها واجبة، وقيل مندوبة، وقيل فرض خفاية، إذا أجابها البعض سقط الطلب عن الباقين. ومن الأعذار التي تمنع من الإجابة أن يكون أكثر مال الداعي حراما، أو يكون ظالما فاسقا، وأن يكون في الوليمة منكر لا يزول بحضوره كشرب خمر وملاه أخرى. وفي حفلات اليوم التي لا يخلو الكثير منها من منكر، يقول النووي: لو لم يعلم المدعو هذا المنكر حتى حضر وجب نهيهم عنه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم ينتهوا خرج، فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح، فإن تعذر الخروج بأن كان في ليل وهو يخاف قعد وهو كاره ولا يسمع، فإن استمع فهو عاص ولا يجامل بالحضور، فإن المجاملة لا تكون على حساب الدين، والله أعلم.
أحد الأزواج يقول عن زوجته إنها سيدة ضحوكة تحب المزاح مع الكل بدون حدود، سواء كان المازح رجلا أم سيدة، ولا تتورع أن يمسك يدها أحد أو يمسك بثوبها فلا ترده، ولكن للحق أعلم أنها لا تفعل شيئا يلوث العرض، ونصحتها كثيرا وأردت أن أطلقها، لكنها أنجبت لي 5 أولاد وثلاث بنات، فإذا طلقتها أثر ذلك على مستقبل أولادي، فماذا أفعل؟
روى أبو داود عن ابن عباس وروتي والبزار برجال ثقات أن رجلا شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أته لا ترد يد لامس، فقال طلقها، فقال إني أخاف أن تعها، فقال استمتع بها. والنسائي أخرج هذا الحديث من وجه آخر وقال عنه إنه مرسل وليس بثابت، والإمام أحمد قال إنه منكر، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال البوصيري إنه ضعيف. وفرض ثبوته يخف في معناه، وفسره ابن القيم في كتابه روضة الحبين بأنها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك، فإن من النساء من تلين عند الحديث واللعب ونحوه. واختار أحمد بن حنبل أن عيب هذه المرأة اقتصادي وليس خلقيا يتصل بالشرف، أي أنها تقضي أو تعطي من يطلب منها إحسانا ولا ترد أحدا يلتمس منها ذلك، وهذا يؤثر على الحالة الاقتصادية للزوج. ولما علم الرسول أنه يحبها أمر بإمساكها، ربما تميل إليها نفسه بالمعصية إن طلقها. وإذا كان عيبها خلقيا كما فسره ابن القيم وغيره، فكيف يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها وهو الذي ذم الديوث الذي يقر السوء على أهله؟ قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أولا بطلاقها، ولما وجد تعلقه بها أمره بإمساكها من أجل تربية الأولاد أو عدم الصبر على الاتصال بها إن طلقها، لكن ذلك كله يتنافى مع الشرف الذي أمر الرسول بحمايته. وقيل إن طبعها هو ذلك، لكن لم يقع منها شيء يلوث العرض، فالرسول لا يقر الفاحشة، ولعل هذا التفسير يكون أقرب. والحالة الواردة في السؤال تقرر أنها لا تفعل شيئا يلوث العرض، وما دام عند السائل أولاد يخشى عليهم إن طلقها فليمسكها وليكرر نصحها بالاتزان مع مراقبة سلوكها، فهي مسؤولة منه. وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من السائل لو فسر بذلك لا ضرر فيه، فقد قال علي وابن مسعود إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى، كما ذكره ابن كثير في تفسير سورة النور، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، نسمع كثيرا عن زواج يحدث بين الإنس والجن، هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل هو مشروع؟
الكلام في هذا الموضوع في مقامين: الأول إمكان حدوثه، والثاني مشروعيته. وقد فصل هذين المقامين المحدث الشبلي الحنفي المتوفى 769 في كتابه آكام المرجان، كما تحدث عن ذلك الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى. اولا امكان التزاوج بين الانس والجن، قد اثبته الجمهور مستدلين بقوله تعالى لابليس وشاركهم في الاموال والاولاد، وينصح الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسمية معه. ويقول الشبلي ان المنكرين لامكان المناكحة اعترضوا بان الجن خلق من نار والانس من العناصر الاربعة، وهذا يمنع وجود النطفة الانسانية في رحم الجنية. ثم يرد عليهم بان الجن وان كانوا خلقوا من نار الا انهم لم يبقوا على عنصريتهم النارية، بل استحالوا عنها بالاكل والشرب والتوالد، كما استحال بنو ادم من عنصرهم الترابي بذلك. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه وجد برد لسان الشيطان الذي عرض له في صلاته على يده لما خنقه، ولعابه دليل على انه انتقل عن العنصر الناري. ويورد الشبلي اخبارا يثق بها ان التزاوج بين الانس والجن حدث بالفعل. ثانيا، مشروعية النكاح بين الجنسين. يذكر الشبلي ان للعلماء في ذلك رأيين، الرأي الاول المنع، ونص عليه جماعة من ائمة الحنابلة، وينقل عن الفتاوى السراجية النهي عنه، واستدلوا بقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وذلك لا يكون مع اختلاف الجنس. كما يستدلون بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والرأي الثاني الجواز، وذلك لعدم وجود النص على منعه، وأصحاب الرأي القائل بالجواز يكرهون هذا النكاح لأنه ليحدث به تمام المودة والرحمة، وذلك لاختلاف الجنس ولعدم الاطمئنان على حل المشكلات التي تحدث بين الزوجين من لعان وإيلاء وطلاق وتحصيل نفقة وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء في هذا الصدد. كما أن الإمام مالكا أورد وجهة نظر في الكراهة لها قيمتها، فقد قيل له إنها هنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال، فقال ما أرى بذلك بأسا في الدين، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها من زوجك قالت من الجن، فيكثر الفساد في الإسلام بذلك. بعد هذا أرى أن الأصل في نكاح الجن هو الحل لعدم ورود ما يمنعه، ولكنه مكروه طبعا، وفي الإنس متسع لمن يريد المودة والرحمة واستقرار الحياة الزوجية وخدمة المجتمع البشري، والله أعلم.
رجل يقول تقدمت إلى أرملة أطلب الزواج منها لكنها اشترطت علي أن تكون العصمة في يدها هي لا في يدي، فهل يصح هذا؟ وإذا كان صحيحا هل له أضرار مستقبلية؟
يجوز للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها منه، وذلك أخذا من تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، كما جاء في العالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ويجوز أن يكون هذا التفويض قبل العقد ومع العقد، فإذا قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك في أي وقت ثم تزوجها صح هذا التفويض ولا يتقيد بزمن، وذلك لعمومه. وكذلك إذا قالت امرأة لرجل زوجتك نفسي على أن يكون أمر الطلاق بيدي، أطلق نفسي متى شئت، فقال قبلت، تم عقد الزواج وصح التفويض ولا يتقيد بزمن لعمومه أيضا. هذا وتفويض المرأة بالطلاق أو جعل العصمة بيدها لا يمنع الزوج من طلاقها متى شاء، والأفضل عدم هذا التفويض، لأن الرجل أعقل وأضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التي تترتب على الطلاق، ولا ينبغي أن تكون العصمة الزوجة إلا في أضيق الحدود، والله أعلم.
أحد الشباب يقول: أنا شاب مسلم ملتزم وله رغبة في الزواج ولديه القدرة على النفقات، غير أن الأطباء قالوا لي إنك غير قادر على الإنجاب، فهل يحق لي الزواج؟
الذي يثبت عدم قدرته على الإنجاب قد يكون ذلك لعدم وجود الشهوة الجنسية عنده أصلا، وقد يكون لعدم استعداد حيواناته المنوية للإنجاب مع إحساسه بالشهوة الجنسية. وفي الحالة الأولى ما دامت لا توجد شهوة فلا يحرم الزواج، بشرط أن يخبر بذلك من يخطبها، فلعلها تقبل إن كانت تستغني عن المتعة الجنسية، أو كانت طامعة في ماله مثلا، أو التشرف بزواجها منه، أو لأي غرض آخر مشروع. وإن كان الأفضل أن يتفرغ لأعمال الخير دون زواج. وفي الحالة الثانية له أن يتزوج ليعف نفسه عن الحرام، ومن الخير أن يخبر من يخطبها بعدم قدرته على الإنجاب حتى ترضى أو ترفض، والله أعلم.
فمتى يكون الطلاق واجبا، ومتى يكون محرما، ومتى يكون مباحا، ومتى يكون مندوبا إليه؟
الطلاق مختلف في حكمه، وإن كان المتفق عليه أنه في أصله مكروه. الحنابلة قالوا إن الطلاق قد يكون واجبا، وهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا أنه هو الوسيلة الوحيدة لقطع الشقاق، وكذلك طلاق المولي أي الذي حلف على زوجته ألا يقربها 4 أشهر، كما قال تعالى: للذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقد يكون محرما، وذلك لغير حاجة، لأن فيه ضررا والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، وإن كانت بقية المذاهب تجعله كرها. يقول الحنابلة: قد يكون مندوبا، وذلك إذا فرطت الزوجة في حقوق الله كالصلاة فلا يمكنه إجبارها عليها، أو قد تكون غير عفيفة. وقال الحنابلة أيضا: قد يكون الطلاق مباحا إذا احتيج إليه لسوء عشرة الزوجة والتضرر بها. ومهما يكن من شيء فالأفضل عدم اللجوء إليه إلا عند الحاجة الملحة والضرورة القصوى، والله أعلم.
وهل من شروط للرجل الذي يقع منه الطلاق؟
الذي يقع منه الطلاق هو الزوج الذي وجدت فيه هذه الصفات، وهي البلوغ والعقل والاختيار، بمعنى أن يكون كامل الأهلية في تصرفه هذا نظرا لآثاره الكبيرة. وعلى هذا لا يقع الطلاق من الصبي ولا من المجنون ولا من المكره. فالحديث الذي رواه أصحاب السنن يقول: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وكذلك حديث كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله. وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال في من يكرهه اللصوص على الطلاق قال ليس بشيء أي لا يقع. هذه هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في الزوج الذي يريد الطلاق، والله أعلم.
والزوجة التي يقع عليها الطلاق هل لابد فيها من شرط؟
التي يقع عليها الطلاق لابد أن تكون محلا له، وذلك في الصور الآتية: الأولى إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة، الثانية إذا كانت معتدة من طلاق رجعي وما زالت في العدة، الثالثة إذا كانت معتدة من فرقة اعتبرت فسخا كالفرقة بردة الزوجة. ومن هنا لا يقع الطلاق على امرأة ليست في عصمة زوجها، لحديث لا طلاق فيما لا يملك، ولا على المرأة المطلقة قبل الدخول فهي بائن ولا عدة عليها، وكذلك المطلقة رجعيا وانتهت عدتها أو كان طلاقها بائنا بينونة كبرى فليس لطلاقه لها معنى، والله أعلم.
وهل يقع طلاق السكران والغافل والساهي والمخطئ والمدهوش والمكره؟ نود وصفا لحالة كل واحد منهم.
المدهوش هو الذي اعترته حالة انفعال لا يدري فيها ما يقول ويفعل، أو يصل به الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله، وذلك بسبب فرط الخوف أو الحزن أو الغضب، ويلحق به من اختل إدراكه لكبر أو مرض، وهذا لا يقع طلاقه. والمكره لا يقع طلاقه عند الأئمة الثلاثة اعتمادا على حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه أصحاب السنن برجال ثقات، وذلك لأن الإكراه يغلق على المكره طريق الإرادة، ولو نطق بالكفر لا يكفر بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبو حنيفة يوقع طلاق المكره معتمدا على حديث لا قيلولة في الطلاق، لكنه حديث مطعون فيه، ورأي الجمهور والمعتمد لقوة دليله. والسكران هو الذي غطى على عقله بسبب تناول الخمر وما شاكلها حتى صار يهذي ويخلط في كلامه ولا يعي بعد إفاقته ما كان منه حال سكره. وفي الحكم على طلاقه تفصيل: فإن كان سكره من شيء حلال أو من شيء حرام ولكن تحت الضغط والإكراه فلا يقع طلاقه، أما إن كان سكره بشيء حرام وهو متعمد له فإن طلاقه يقع على الرغم من تغطية عقله، وذلك عقوبة له على عصيانه. وكانت المحاكم الشرعية قبل صدور قانون 25 في سنة 1929 تحكم بوقوع طلاق السكران والمكره كما قال الحنفية، لكن نص القانون في المادة الأولى منه على أنه لا يقع طلاقهما، والفتوى عليه، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، نود أن نعرف ما يقع به الطلاق، وهل اللفظ شرط أساسي لوقعه؟
الطلاق يقع بكل ما يدل على إنهاء العقة الزوجية، سواء أكان ذلك باللفظ أم بالكتابة أم بالإشارة أم بغير ذلك. والطلاق باللفظ قد يكون صريحا لا يحتاج إلى نية، مثل أنت طالق أو هي طالق، فقال الشافعي: ألفاظ الصريح ثلاثة هي الطلاق والفراق والسراح المذكورة في القرآن الكريم. وقد يكون الطلاق كناية، بمعنى أن يكون بلفظ يحتمل الطلاق وغيره، مثل حقي بأهلك، أنت لا تصلحين لي، وهو يقع إذا نوى بذلك الطلاق، فإن لم ينوه فلا طلاق، وهو المسؤول عن ذلك عند الله. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك، قال له: اعتزل امرأتك. قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربها. فقال لامرأته: الحقي بأهلك. هذا والله أعلم.
وهل تحريم الرجل لزوجته يعتبر طلاقا؟
رأى العلماء في تحريم الزوج زوجته على نفسه عدة آراء بلغت 20، ولكن أصول هذه الآراء هي أنه لغو لا شيء فيه، أو طلاق، أو ظهار، أو يمين كالحلف بالله، أو لفظ صالح لكل ما ذكر، أو بحسب النية، أو التحريم فقط، أو الوقف. وفي القول بأنه طلاق مذاهب، فقيل يقع به طلقة واحدة رجعية، وقيل طلقة واحدة بائنة، وقيل ثلاث طلقات في المدخول بها، وقيل كناية عن الطلاق وليس صريحا، فإن نواه فهو طلاق. ولعل من المختار أن يكون كناية إن قصد الطلاق وقع، وإن قصد تحريم المعاشرة مثلا فلا يقع، الله أعلم.
هل يحق الطلاق إلى شهود يسمعونه أم يقع بدونهم؟
يقول الله سبحانه: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذهب جمهور العلماء إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد عليه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على وجوب الإشهاد، والشيعة هم الذين اشترطوا الشهادة لصحة الطلاق بناء على الآية المذكورة، وحملها الجمهور على الندب والاستحباب، ولولي الأمر أن يأخذ بأي الرأيين عند القضاء، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، نسمع عن صيغ الطلاق، ومنها المنجزة، ومنها المعلقة، ومنها المضافة إلى مستقبل، فنود توضيح ذلك.
صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، أي ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن مستقبل، بل قصد بها من أصدرها قصد وقوع الطلاق في حال، مثل: أنت طالق أو امرأتي طالق، وهو يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلا له. وإما أن تكون الصيغة معلقة، مثل أن يقول لامرأته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق. والجمهور على وقوع الطلاق إن حصل المعلق عليه. ورأى بعض العلماء أن الطلاق المعلق قسمان: قسم يقصد به إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، وهذا يقع به الطلاق، وقسم لا يراد به الطلاق بل يراد به الحث على فعل شيء أو منعه، وهذا كالحلف بالله لا يقع به طلاق، وفيه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه. وكذلك ما يقصد به التصديق والتكذيب بالتزام الطلاق عند المخالفة. والعمل في مصر جار على أن المعلق الذي قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير لا يقع به طلاق، والله أعلم.
وماذا عن الطلاق السني والطلاق البدعي؟
الطلاق السني في عرف الفقهاء هو طلاق المرأة المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وليست حاملا ولا آيسة ولا صغيرة، وذلك لأنها ستشرع في العدة مباشرة، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والطلاق البدعي هو المخالف للسنة، ومنه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على رأي من يقول بأنه بائن بينونة كبرى، وكذلك منه الطلاق في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه. وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، لكن يقع أو لا يقع، ذهب جمهور إلى وقوعه. ومن أدلتهم حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ثم بإمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع. بمراجعتها دليل على أن الطلاق وقع، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع وارتضاه ابن القيم، ولكن رأي الجمهور أقوى وهو الوقوع، والله أعلم.
نقرأ في كتب الفقه عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن والبينونة الصغرى والبينونة الكبرى، نود التوضيح.
الطلاق الرجعي ما كان بعد الدخول وكان للمرة الأولى أو الثانية ولم تنتهي العدة ولم يكن خلعا أي على مقابل، وحكمه جواز رجوع المطلقة ما دامت في العدة، فإذا انتهت فلا بد من عقد جديد مستوف للأركان والشروط المعروفة. والطلاق البائن نوعان: النوع الأول بائن بينونة صغرى، وهو ما كان قبل الدخول ولا ليست له عدة، ولها أن تتزوج غيره مباشرة، وإذا أراد المطلق أن يعيدها إليه فلا بد من عقد جديد مستوف للأركان والشروط. ومن البائن بينونة صغرى الطلاق الرجعي إذا انتهت العدة، وكذلك الطلاق على مال وهو الخلع. والنوع الثاني من البائن هو البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق المكمل للثلاث، لا تعود إليه المرأة إلا بعد زواج آخر مع دخول الزوج الجديد بها، كما قال تعالى: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالمرتان الأوليان طلاقهما رجعي، والمرة الثالثة طلاقها بائن بينونة كبرى، والله أعلم.